بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه السورة مكية إلا آيات معدودة ذكر المفسرون، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والآية الثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والسورة تدور على التوحيد وعلى النهي عن الشرك، بين حال الموحدين حال المشركين. ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة ببيان مآل أهل الشرك والنار وأهل التوحيد وهو الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا موحدين مؤمنين. تنزيل الكتاب، هذا خبر والمبتدا محذوف، تقديره هذا تنزيل الكتاب من الله، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، من الله العزيز الحكيم. هذه فيها مناسبة، العزيز الحكيم مناسبة لتنزيل القرآن. من أي جهة؟ العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فيه مناسبة بين هذين الاسمين وبين تنزيل الكتاب. المناسبة العزيز أي القوي الغالب القهار، فهو الملك، والعزيز القوي الغالب، إذن هو الذي يستحق ماذا؟ العبادة، لأنه القوي والغالب والقهار ويستحق العبادة. والكتاب نزل ليأمر الناس بعبادته. الحكيم الذي يضع الشيء موضعه، إذن لابد من العبادة، لأن العبادة هي الغاية من خلق هذا الكون. الله عز وجل خلق السماوات والأرض، خلق الجن والإنس لعبادته عز وجل، فلو خلقهم عبثا لتنافى مع الحكيم، فإذن الحكيم لا يخلق عبثا، ولذلك أنزل الكتاب وأمر المكلفين بعبادته جل وعلا. إنا أنزلنا إليك الكتاب، هذا بيان زيادة إيضاح لنزول الكتاب، هذا رد على المشركين الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى، قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، بعضهم قال شعر، بعضهم قال كهانة، بعضهم قال أساطير الأولين. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم ويؤكد أنه منزل من عنده تبارك وتعالى. إنا ضمير جمع للتعظيم، أنزلنا أيضا ضمير جمع للتعظيم، إليك الكتاب أي القرآن بالحق أي متضمن للحق، فكل ما في القرآن حق لا مرية فيه، إما أخبار صادقة أو أوامر ونواهي عادلة. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فاعبد الله، هذه الغاية من إنزال القرآن. لماذا أنزل القرآن؟ يوم للأمر بعبادته تبارك وتعالى. ما تعريف العبادة؟ أشمل تعريف العبادة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. فالعبادة تشمل كل قول أو فعل يحب الله سبحانه وتعالى، سواء كان ظاهرا كالصلاة والحج وكذا، أو كانت باطنة كالحب والبغض في الله والتوكل والخوف والرجاء ونحو ذلك. فاعبد الله مخلصا له الدين، أي العبادة مخلصا له الدين، أي لا تعبد إلا الله عز وجل. قد أخبر سبحانه وتعالى أن العمل إذا أشرك معه فيه غيره لن يقبله، الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا صوابا، خالص لله سبحانه وتعالى لا يخالطه شرك، والصواب الذي يكون على أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل، مخلصا له الدين أي العبادة. ألا لله الدين الخالص، هذا تأكيد ألا كلمة تنبيه للاهتمام بما سيذكر بعدها. ألا لله، هذا فيه حصر، تقديم المعمول يدل على الحصر. أصل الكلام ألا، ألا إن الدين لله، يعني الجملة الدين، أصل الجملة الدين الخالص لله، لما قدم الجر المجرور لله الدين الخالص يدل على الحصر، يعني معنى تقدير الآية الدين الخالص لا يكون إلا لله وحده لا شريك له، والخالص الخالص من الشرك، والشرك كما تعرفون قد يكون شركا أصغر قد يكون أكبر، الشرك الأصغر كالرياء والسمعة والحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت وما شابه ذلك من الأنواع، والأكبر هو عبادة تصرف أي نوع من نوع عبادة لغير الله عز وجل كالحب والبغض والتوكل والرجاء والذبح والنذر إلى غير ذلك أنواع العبادة. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء أي آلهة، يتولونهم أي يحبونهم وينصرونهم، ما نعبدهم أي يقولون، في محذوف تقديره يقولون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يعترفون أنهم يعبدون الأصنام كاللات والعزى ومنات وأمثالها من الأصنام، يعبدون يذبحون لها يذرون لها يتقربون إليها بالدعاء والتوكل والحب والخوف والرجاء إلى غير ذلك من أنواع الشرك، يعتقدون أنها تنفع تضر، أنها ترزق، أنها تشفي المرضى وغير ذلك من العبادات. ما نعبدهم فهم يعبدون إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجة أو شبهة المشركين قديما وحديثا إلى اليوم. المشركون الصوفية وأمثالهم يقولون هؤلاء الأولياء كالحسين وزينب والبدوي وعبد القادر الجيلاني وأمثالهم، يقولون هؤلاء أولياء لهم مكان عند الله، فنحن ندعوهم ونتقرب إليهم بالذبح والنذر وغير ذلك لأجل أن يشفعوا لنا عند الله. هذه المقولة ردها الله سبحانه وتعالى بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني حتى لو كانوا هؤلاء من الصالحين كالحسين وعزير وعيسى عليه السلام وأمثال هؤلاء من الصالحين، حتى لو كانوا الصالحين ولهم مكان عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لهم أن يشفعوا للمشرك، الذي أشرك بالله عز وجل لا تنفعه شفاعة الشافعين. وهل يشفعون ثم ترد شفاعتهم أم أنهم لا يشفعون أصلا؟ نقول الجواب أنهم لا يشفعون أصلا، أن الله عز وجل يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن الله للشافع ويرضى عمن؟ عن الشافع والمشفوع. لكن الرضا، الإذن للشافع يتضمن الرضا، لأن من لم يرضى عنه جل وعلا من الشافعين لا يأذن له، فيركز في الثاني على المشفوع له. يعني لو قلنا الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له صح الكلام، بعض العلماء يفصل أكثر يقول الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع له، هذا زيادة تفصيل. وإذا قلنا الإذن للشافع أن يشفع والرضا عن المشفوع له يصح الكلام، لأن الإذن يتضمن الرضا، الإذن الشافع يتضمن الرضا، لو لم يرضى عز وجل عن الشافع لم يأذن له بالشفاعة. ولذلك جاء في صحيح مسلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إذن هذه الآية النجم تدل على أن من لم يرضى الله عنه لا يأذن لأحد بأن يشفع له. فإذا عبد هؤلاء الحسين والعزير وعيسى وامثالهم هل يشفعون لهم؟ الجواب لا، الله عز وجل لا يأذن لهم بالشفاعة، بل إن المعبودين يتبرؤون من العابدين. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. فالمعبودون يتبرؤون من العابدين، لأنهم لو أقروا بعبادة بالرضا بعبادتهم لكانوا من الطواغيت، ولكنهم هم أناس صالحون فلم يرضوا بعبادة العابدين. إذن هذه الشبهة أكذبها الله سبحانه وتعالى وأبطلها، فهؤلاء لا يأذن الله عز وجل لأحد أن يشفع فيهم وهم المشركون. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الشفعاء وأفضلهم قيل: يا رسول الله من حق الناس بشفاعتك؟ قال ماذا؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. حتى كان عنده معاصي من الزنا والخمر والسرقة ونحو ذلك يشفع له، أما المشرك فلا يشفع له عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة لأبي طالب هذه خاصة، نص العلماء على أنها خاصة بأبي طالب لأجل أنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا عظيما، فشفع له في تخفيف العذاب فقط، ولم يشفع له في أن يخرج من النار، أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الجنة على الكافرين، وأبو طالب مشرك مات على الشرك، فالله سبحانه وتعالى قبل شفاعته في تخفيف العذاب فقط. وإذا شفع إبراهيم عليه السلام في أبيه مع أنه خليل الله إبراهيم عليه السلام فإن الله عز وجل لا يقبل شفاعته، يقول: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. إذن هذه الشبهة شبهة باطلة ولا تنفعهم عند الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى هي القربة، يقربونا زلفى أي تقريبا، يقول هذا اسم ينوب عن المصدر، فالمعنى يقربوننا إلا ليقربونا إلى الله تقريبا، هذا تقدير الآية. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقد حكم جل وعلا في الدنيا بأن أبطل الأديان إلا الإسلام والتوحيد، هذا الحكم الأول في الدنيا، وفي الآخرة كذلك يحكم الله عز وجل من عباده فيجازي المسلمين الموحدين أحسن جزاء ويعذب المشركين مهما اختلفت أديانهم ومللهم. إن الله لا يهدي من هو كاذب في زعمه بأن الله شريكا، كفار باتخاذه هذا الشريك وعبادته. فالمشرك يجمع بين الكذب على الله وبين الكفر بالله عز وجل، يكذب على الله بأنه يزعم أن الله شركا ويزعم أن الله صاحبة وأن الله ولدا، هذا كذب، كفار بعبادة هؤلاء الشركاء، وكفى بهذا شرا والعياذ بالله. كذب على الله والكفر بالله عياذا بالله. ولذلك توعد الله عز وجل هؤلاء المشركين بأنه لا يهديهم جل وعلا. لو قال إن الله عز وجل هدى فئاما من المشركين لأحسن من الله، أعداد كثيرة من المشركين هداهم الله ودخلوا في الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخل الناس أفواجا، الجزيرة العربية لم يبقى فيها مشرك بعد فتح مكة، ثم انتشر الإسلام في فارس والروم ودخل مئات الألوف من المشركين في الإسلام هداهم الله عز وجل. فكيف الجواب عن هذه الشبهة؟ هذه إشكال عند كثير من الناس، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، والواقع أن الله هدى ولم يزل يهدي كثيرا من المشركين. فما الجواب؟ الجواب كما ذكر ابن كثير وغير المفسرين قالوا أي في من سبق في علم الله عز وجل أنه مطبوع على الكفر. يعني المشركين قسمان، قسم يعلم الله سبحانه وتعالى أنه لن يهتدي، لن يغير ما في نفسه ولن يهتدي، فطبع على قلبه وكتب عند الله أنه من أهل النار، فهذا هو المقصود بهذه الآية. وأما من علم الله سبحانه وتعالى أنه سيهتدي ويغير ما في نفسه فليس هو المقصود في هذه الآية، وهذا واضح يعني يزول به الإشكال. وفي آية الأنفال توضحه أيضا، وهي قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا إيش لأسمعهم، أي أسمعهم سمع استجابة، لأن السمع ينقسم إلى أقسام، سمع إدراك الكلام هذا أصل معنى السمع، ويأتي بمعنى الاستجابة مثل قول المصلي سمع الله من حمده، أي استجاب لمن حمده، قول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، أي يستجيب الدعاء، فالمقصود السمع الإجابة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن المشركون قسمان، قسم يعلم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم خيرا فلا يهديهم ولا يدخلون في هذه الآية، وقسم طبعوا على الكفر ويعلم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يستجيبوا فهؤلاء هم المقصودون بهذه الآية. إذن ماذا يستفاد من الآية؟ يستفاد من الآية أن الله عز وجل لا يجبر أحدا على الإسلام، ولذلك نهى قال لا إكراه في الدين، يعني هذا نهي خبر بمعنى النهي، لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدين. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكره الكافر على الدين، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يستطيع يقتل عز وجل، الله على كل شيء قدير، أن يجبر الكافر على الإسلام، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك. فإن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، يقدر على هدايته ولكنه لا يهديه، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الإيمان الاختياري الذي يكون من شاء على الحب والرغبة والفرح باختيار الدين. أما الإجبار على الدين هذا ليس محبوبا إلى الله عز وجل، لأن المجبر ليس منه عمل، أجبر على الدين، وذلك الإنسان لا يحاسب على الأشياء التي ليس له فيها اختيار كالنسب كالطول والقصر واللون وما شابه ذلك من الأمور التي لا اختيار له فيها، لا يحاسب عليه، إنما الحساب على الأمور الاختيارية هي التي عليها المدار. وأيضا في فائدة أخرى، أن الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة وفضل، وأنه لا يعطيها من لا يستحقها، لا يعطيها إلا من يستحقها، لأنها فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى، لا يعطيها إلا من يحب، ولا يعطيها إلا من طلبها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا طلب الهداية وحرص عليها هداه الله عز وجل. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. يعني شوف الآية الآن، الآية تدل على أنه يمكن يحصل ولد ولا يستحيل؟ يستحيل، لأنه قال لو أراد الله أن يتخذ، اتخاذ وليس ولادة، الله عز وجل أخبر أنه لم يلد ولم يولد، لا يستحيل أن يكون الولد لله عز وجل، لأن الله الصمد، والصمد هو الذي لا جوف له ولم تكن له صاحبة، فلا جوف له ولا يأكل وهو يطعم ولا يطعم في قراءة ولا يطعم، فالله هو الصمد، والصمد هو الذي لا جوف له، فهو صمد وليس له صاحبة، فيستحيل أن يكون له ولد. لكن هذا على سبيل تكذيب أو على سبيل التهكم بالمشركين الذين زعموا أن عزيرا ابن الله أو أن عيسى ابن الله أو أن الملائكة بنات الله. والله عز وجل يعني يتهكم بهم، يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا، يعني بالتبني وليس ولدا حقيقة، الحقيقة مستحيل لا يمكن، لكن لو أراد أن يتخذ ولدا بالتبني لاصطفى مما يخلق، يعني يتخذ ولدا مخلوقا، لأنه يعني ما فيه إلا مخلوق، ما فيه إلا خالق واحد وما عداه مخلوق. لو أراد أن يتخذ ولدا يعني بالتبني كما يفعل بعض الناس الذي لا يولد له، يتبنى ولدا ليس له ويربيه، وكان في الجاهلية يسمونه باسم المتبني فلان بن فلان وهو ليس ابن الله، هذا يسمى التبني، لكن أبطله الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يكذب على المشركين ويتهكم بهم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا أي بالتبني لاصطفى هو الذي يختار وليس الاختيار للمشركين، لأنهم هم الذين حددوا وادعوا أن عيسى وعزير ابن الله. الله جل ما أدراكم، الاختيار لله، لو أراد أن يتخذ لاختاره هو، ثم أخبر الناس بأنه اختار فلان أو فلان، أما أنهم هم الذين يدعون هذا فهذا لا شك أنه ظلمات بعضها فوق بعض، دعوا أنه بالله وليس الله ولد، استحيل يكون الله ولد، ثم حددوه بدون أن يذكره الله تبارك وتعالى. فهذا كله بيان لتطاول المشركين على الله عز وجل، جعل الولد ثم تحديد الولد أنه فلان. الله عز وجل كذبهم ويتحكم بهم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء من عنده، يعني من الملائكة أو مما يشاءه، لا مما تحددون أنتم. سبحانه ثم نزه نفسه جل وعلا عن اتخاذ الولد لا بالولادة ولا بالتبني، هو الله أي الواحد، هو الله معبود الواحد الذي ليس له ثان، والله الواحد القهار، فهو القوي القاهر لعباده، وما عداه مخلوق مقهور مربوب. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني متلبسة بالحق، يعني لم تنفصل عن الحق لحظة واحدة منذ أن خلق الله وهي متلبسة بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو العدل وإقامة الدين وعبادة الله وحده لا شريك له، وجزاء المطيع وعقاب العاصي، هذا الحق العدل. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات لإقامة الحق والعدل بعبادته تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ثابت المطيع وعقاب العاصي، ولولا ذلك لصار خلقهما عبثا. قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن قوله خلق الله السماوات والأرض بالحق مثل قول القائل اشترى الفرس بالسرج. ايش معنى الكلام اشترى الفرس بالسرج؟ يعني هو السرج عليها، والسرج قال السرج فتح، اشتريت الفرس بالسرج. شوف منها تقدير الكلام أنه اشترى الفرس والسرج معها عليها، يعني ما اشتراها منفصلة عنه، من حين اشتراها والسرج موجود عليها. هذا يعني توضيح هذه الجملة، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير معروف هو جمع الشيء بعضه فوق بعض، كور الإمامة لف بعضها فوق بعض. فهل يلزم من هذه الآية أو يفهم من هذه الآية أن الأرض مكورة كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استدل بهذه الآية على أن الأرض كروية كالكرة، يكور الليل يعني يجعله فوقها يعني على شكل كرة لأن الأرض مكورة، أو لا يلزم؟ نقول ليس بلازم. أنا بعض المفسرين من أهل اللغة يعني قالوا كور، التكوير في اللغة هو ركم الشيء بعضه على بعض، مثل عمامة دار ولازم تكون يعني اللي تحت العمامة كرة، لا العمامة تكور على شيء مستوي ثم تلف بعضها فوق بعض حتى تتكور، وأسفل العمامة وش يكون؟ مسطحة، ما يمنع. قال هذه العمامة مكورة مع أن أسفلها مسطح، فما يلزم يعني يمكن تكون الأرض مسطحة والليل فوقها بعضه فوق بعض، كذلك النهار يتراكم النور بعضه فوق بعض. فالآية لا تثبت ولا تنفي، ولذلك علماء الطبيعة اليوم على قسمين أو فريقين، بعضهم يقول الأرض مكورة، بعضهم يقول الأرض مبسوطة. إذا سألونا، إذا سألوا علماء الشريعة ما تجدون في القرآن أو في السنة، هل في الكتاب والسنة ما يدل على أحد القولين؟ قل ما فيه. طيب لماذا لا يوجد؟ نقول لأن هذا ليس من أمر الدين، لو كان من أمر الدين ترتب عليه أمر من أمور الدين لبين لنا، لكن الله عز وجل أخبرنا عن أمور، عن أمور من الواقع، سكت عن أمور كثيرة، في أشياء كثيرة لا نعرفها عن أسرار الخلق. وهذا أيضا يدل على ضعف الإنسان وعلى يعني قلة علمه. يقال له هذه الأرض التي تعيش فوقها وتستغلها تأكل منها وتشرب، لا تعرف هل هي كرة أم مسطحة. هذا يكفي الإنسان أنه يعرف قدره، الإنسان يطغى كما قال الله عز وجل كلا الإنسان لا يطغى أراه استغنى. فالإنسان في هذه الصفة سريع الطغيان، إذا كان عنده مال كثير أو كان عنده جاه سلطة أو كان عنده علم أو ما شابه ذلك، فإنه سرعان ما يطغى ويتخيل إليه أنه وصل إلى منازل رفيعة. فالله سبحانه وتعالى يكسر الإنسان في أشياء كثيرة، الأمراض تكسر الإنسان، النسيان يكسر الإنسان، ما يخرج منه بول غائط يكسره، أشياء كثيرة تكسر الإنسان ومع هذا يطغى. فكيف لو لم يكن فيه هذه الأشياء التي قدر الله عليه ليريه ضعفه؟ فهذه من جملتها، أنك أيها الإنسان تعيش على هذه الأرض ولا تعرف أدنى شيء عنها. ما صفة هذه الأرض؟ مكورة ولا مبسوطة؟ بعضهم يقول مكورة بعضهم يقول مبسوطة، وكل يأتي بأدلة من الطبيعة، هؤلاء يأتون بأدلة، هؤلاء يأتون بأدلة، والقرآن والسنة لم يبين هذه المسألة بيانا واضحا. الآية ما فيها دليل. طيب الآية الثانية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ هل نقول الآية تدل على أن الأرض مسطحة؟ لأن ذكر سطحت، والأرض مددناها، مد الأرض هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. طيب فيه مد الأرض، فيه سطحت، وفيه يكور الليل على النهار. إذن اللي يقول أرض كروية يستدل بالآية هذه، يكور الليل على النهار. اللي يقول أرض مسطحة يستدل بآية الغاشية وإلى الأرض كيف سطحت. طيب هل آية الغاشية سطحت تدل على أنها مسطحة ولا لا؟ نقول ما يلزم، مسطحة من يعني لو فرضنا أنها كرة الكرة إذا كانت كبيرة تكون يكون الانحناء إيش بعيدا جدا، يعني ما يتبين للقائم على الأرض، أنه ما يحصل لبعد مسافة طويلة لضخامة الأرض، فالانحناء يأتي شيئا فشيئا ولا يتبين للذي فوق الكرة الكبيرة. أن الانحناء يمكن ما يبدأ لبعد 10 كيلو 20 كيلو مسافات أو أكثر. فإذا هي مبسوطة حتى لو كانت كروية وهي ضخمة فهي مبسوطة لأنها كرة كبيرة، فالانحناء لا يشعر به الإنسان بالنظر وكذا. فإذا الآيات تحتمل لا هذه ولا هذه، فالأحسن ماذا نقول إذا في هذه المسألة؟ قل الله أعلم، قل الله أعلم، وهذا أمر لم نتعبد به، ومعرفته لا تنفعنا في دين ولا يضرنا الجهل به، وليس فيه شيء قاطع حتى نقول والله إذا علمناه نزداد تعظيما لله وكذا. نقول هذا أمر مختلف فيه بالنسبة للطبيعة، والقرآن والسنة لم يبينه، فالله أعلم. الأفضل أن نكف عنه.
علمية يا شيخ سيكون كانت ناسا مثلا من صور الأرض مثلا،
هذه كلها يعني إعلام أخبار كفار حطوا لك الأرض كرة ورسم يعني سولة مجسم كروي، حطوا لك القارات كذا كأنك تشوفها، لكن هل هذا صحيح؟ ولا تخيلهم هم تخيلوها ورسموها بهذا الشكل؟ يعني عندنا مسألة واحدة تدل على أن الكفار مهما بلغوا من العلم يجهلون كثيرا من الأرض، وهي مسألة واحدة، ما هي؟ وهي موجودة في القرآن، ها؟ يأجوج ومأجوج مليارات، هؤلاء بالمليارات حسبناها مع بعض الأخوان قالوا يجون 4.5 تريليون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن من يأجوج فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل، كل ما دخل رجل النار من غير يأجوج ومأجوج يدخل من يأجوج ومأجوج كان 1000. أحسن الكفار اليوم كم مليار؟ 4.5 مليارات، هذا على أقل تقدير، يمكن صوت 5. طيب إذا قلنا 4.5 مليارات أضربها في كم؟ في 1000، يصير 4 مليار في 1000، 1000 مليار هو تريليون، صح ولا لا؟ إذن 4 تريليون آدمي موجودين على الأرض ما حد يعرف أين هم. يلا هذا وش يفهم منه؟ وين اللي يقول رسمنا الكرة الأرضية وخريطة العالم والجزر ومدري إيش وكذا وشرق وغرب وكذا؟ يعني الإنسان البسيط إذا شاف خريطة العالم على أمريكا، أمريكا اللاتينية، أستراليا تحت وروسيا والدنيا والقارات، وفي أقصى الشرق الصين وفلبين وتايلاند وكذا وكذا وأندونيسيا، ويخيل إليه أنه كان يشوف الكرة الأرضية كاملة. طيب سؤال، أين يأجوج ومأجوج؟ هل هم موجودون الآن ولا غير موجودين؟ موجودون بلا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرقون السد كل يوم حتى إذا كادوا يخرقوه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيد ولا يقول إن شاء الله، فيعيد الله كما كان، فيجدون يجون يأتون غد يجدونه كما كان فيخرقونه حتى إذا كادوا يخرقوه، كذلك كل يوم على هذه الحالة حتى إذا شاء الله أن يخرجوا قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله استثني، فيجدونه كما تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس. إذن هم حريصون يعني يودون الخروج كل يوم يحاولون لكنهم ما استطعوا، فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه يقول عليه الصلاة والسلام محلق بالسبابة والإبهام، يعني السد موجود وحديد من الحديد والنحاس وهم يحاولون أن يخرقوه لكن الله عز وجل يمنعهم. إذن هم موجودون في الأرض ولا أحد يعرف أينهم، ولم يكتشفهم أحد لأن الله سبحانه وتعالى أخفاهم عن الناس، فهذا دليل قاطع أن البشر مهما اكتشفوا ومهما صنعوا ومهما اخترعوا لا يعرفون الأرض التي يعيشون عليها على سبيل التفصيل، لكن بالجملة، وهذا الشيء مقطوع به. يكور الليل على النهار كما قال الرسول، يغشي الليل النهار يدخله عليه، وتكوير يعني يكون مرتفعا بعضه فوق بعض حتى يغطي السماء. وكذلك يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر. التسخير يفهم منه القوة، سخر يعني الله عز وجل أجبر الشمس والقمر على أن تسير في المنازل التي حددها لها، لا تخرج عنها أدنى خروج، ولها وقت منضبط لا تتقدم ولا تتأخر، تسير في منازلها إلى أجل كل يجري، أي من الشمس والقمر والنجوم، كل يجري يدل على سرعة سير الشمس. كم سرعة الشمس؟ يعني نستطيع أن نعرف كم سرعة الشمس في الساعة ولا ما نستطيع؟ لو سألنا أنفسنا كم تمشي الشمس في الساعة، يعني مثلا الغروب في الرياض الساعة كذا، متى تغرب الشمس في مكة بعد الرياض كم؟ 25 دقيقة تقريبا. طيب في 25 دقيقة مشت الشمس كم؟ قطعت كم كيلو؟ 800 كيلو تقريبا، يعني بنصف ساعة كأنها قطعت تقريبا 1000 كيلو. إذن في الساعة كم تمشي؟
792000 كيلو.
في الساعة؟
في الساعة.
هذا حسابي غلط أنا.
صح.
ها؟ لا أنا قلت الآن أنها تمشي 2000 كيلو في الساعة. يعني إذا على حساب هذا أنها غربت.
ويصل أن هي تروح مجرة درب التبانة بسرعة تساوي 220 كيلومتر في الثانية.
الله أعلم، عاد إحنا لسنا بعلماء الطبيعة، لكن فيما نرى في العين أنها تغرب في الرياض ثم تغرب في مكة بعد 25 دقيقة. الله أعلم، يعني هذا اللي ظهر لنا في رأي العين، أنها غربت بعد نصف ساعة مشت 1000 كيلو.
هو بيقول أن السرعة دي بالنسبة لحركتها داخل المجرة وليست سرعتها بالنسبة للأرض.
إذا فيها أكثر من سرعة. لا، إحنا نتكلم عن دورانها على الأرض. دورانها على الأرض يعني تمشي قرابة 2000 كيلو في الساعة، يعني أسرع من الطائرة. فالله على كل شيء قدير، ونحن نراها كأنها واقفة. فالله سبحانه وتعالى يقول أنها تجري، والجري هو السير السريع. وكذلك القمر، كل يجري لأجل مسمى وهو يوم القيامة. إذا جاء هذا الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى، الشمس والقمر يكوران ويلقيان في النار، انتهى الغرض منهما. الله خلقهما لأجل وقد تم، فيكوران ويلقيان في النار. والنجوم كما أخبر الله عز وجل، إذا الكواكب انتثرت تتساقط وتنتهي، لأن خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الدنيا، والآخرة لها خلق جديد، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه، يعيد خلق الإنسان والجن والسماوات والأرض، يخلقها خلقا آخر. ألا هو العزيز الغفار، ترغيب وترهيب. العزيز ترهيب، القوي الغالب، فمن عصاه فإنه سيعاقبه لأنه قادر قوي. الغفار لمن تاب وأناب، الله عز وجل يغفر له. إذن هذا فيه الترغيب والترهيب. ثم أخبر سبحانه وتعالى خلق الإنسان، فقال جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة. شوف هذه الآية كم كلمة، خلقكم من نفس واحدة، ثلاث كلمات. هذه تريحك من نظرية داروين أو داروين اللي يدرون عليها سنين طويلة، ويعني يعتبرونها يعني كأنها اكتشاف ونظرية وتدرس في على حول العالم وفي الجامعات، وكأنه اكتشاف باهر في الجهل، ظلمات الجهل، أن الإنسان نشأ من الخلية الواحدة وتدرج شيئا فشيئا وطورا فطورا حتى وصل إلى القرد ثم الشمبانزي ثم الإنسان. هذه تدرس في جامعات حول العالم. هذه النظريات تبطلها هذه الكلمات، ثلاث كلمات: خلقكم من نفس واحدة، انتهى الأمر. ما في الآن أي شك وريب في معرفة أصل الإنسان، أنه خلق نفس واحدة وآدم. والآيات كثيرة في كتاب الله التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها خلق آدم عليه السلام. طيب، سؤال سيرد سؤال: خلقنا من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام رجل واحد، كيف تناسل البشر ورجل واحد بينه ثم جعل منها زوجها وهي حواء أم حواء عليه السلام؟ من أين خلقت؟ جعل منها، من أين خلقت؟ من ضلع آدم عليه السلام، والضلع معوج، فحكم الله سبحانه وتعالى خلقت من ضلع، والضلع طبيعته مائل، فالمرأة فيها عوج كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس عيبا للمرأة، يعني سبا للمرأة، لا، بيان لأصل الخلقة، مثل قول الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صفة في الإنسان، لكن ليس معناه نسب أي شخص بأنه ظلوم جهول. هذه في أصل الخلقة فيه الصفتان، لكن فيه الصالحون فيه الطالحون من الجنسين. كذلك قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، هذه طبيعة في الإنسان، لكن فيه بعض الناس عنده حلم وعنات وتعادة. فالأصل الخلقة لا يعني السب لكل فرد، لكن هذا طبيعة وهذا أصل الخلقة. فحواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم، نام آدم نومة فقام، وإذا هذه المرأة نابتة، خلق الله سبحانه وتعالى من ضلعه وجعل بينه وبين مودة ورحمة، وتناسل البشر من ذكر وأنثى. طيب كيف يتزوجون وهم إخوة؟ ذكروا في التفسير في التاريخ أيضا أن حواء تلد في كل بطن ذكر وأنثى، كل ولادة ذكر وأنثى، الولادة الثانية ذكر وأنثى، وهكذا. ففي شريعة آدم عليه السلام أن الذكر من البطن الثاني يجوز أن يتزوج الأنثى من البطن الأول، لأنه لابد من هذا حتى يتكاثر البشر. كلهم إخوة، لكن الله عز وجل أباح لهذا الرجل الذكر من البطن الثاني يتزوج الأنثى من البطن الأول، والعكس، الذكر من البطن الأول يتزوج الأنثى من البطن الثاني. صحيح أنهم إخوة، كلهم أبناء رجل وامرأة، إخوة شقة، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته شرع هذه الشريعة لآدم وأولاده من أجل أن يتكاثر وتناسل البشر. إذا الحمد لله الأمر واضح، يعني هذه من البدهيات عند المسلم، ما عنده أدنى شك في هذا. والكفار يتخبطون في ظلمات الجهل والكفر حتى وصلوا إلى أنه قالوا في حلقة مفقودة ما بين الشمبانزي وبين الإنسان، لأنه فرق كبير جدا في القامة، استقامة الضار، في العقل، في أشياء كثيرة، فقالوا فيه حلقة مفقودة، وانتهت النظرية وقفت إلى هنا. لكن العجيب أن تدرس في بعض جامعات المسلمين، هذا العجب، تدرس في بعض جامعات الجامعات في بلاد المسلمين، هذا من قديم أذكر، لكن الله أعلم هل ما زالت تدرس أم لا، الله أعلم. ثم جعل منها زوجها، منها كما قال عز وجل: بعضكم من بعض، حتى يحصل الأنس والسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لأن لو كانت من جنس آخر أي الزوجة لما سكن إليها الزوج. فلا يمكن أن يسكن على الجن، إنسي يسكن لجنية والعكس، أو لبهيمة أحصل السكن، الله سبحانه من رحمته جعلها من نفس الجنس بني آدم، ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هذا فيه معركة بين المفسرين في معنى هذه الآية. هل الآية على ظاهرها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج؟ بعض المفسرين قال الآية على ظاهرها وأن الأزواج موجودة في الجنة، الإبل والبقر والغنم، هذه الأربع، إبل وبقر معز بعض موجودة في الجنة، وأنزل الله منها هذه الأزواج الثمانية. ثمانية واضح، الإبل منها اثنان ذكر وأنثى، والذكر واحدة يسمى زوج والأنثى واحدة تسمى زوج، كما يقول عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإبل اثنين ذكر وأنثى، بقر اثنين ذكر وأنثى، الضان اثنين ذكر وأنثى، المعز اثنين ذكر وأنثى، ثمانية، ثمانية أزواج. في أقوال، القول الأول أنها نزلت من الجنة على ظهر الآية. في القول الثاني أنها أنزل أي من أصلاب الذكور في أرحام الإناث، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لأن الذكر ينزو على الأنثى فينزل ماءه من أعلى، إذا حصل التزاوج بين الإبل والبقر والغنم كيف يكون التزاوج؟ الذكر فوق الأنثى، فماء الذكر ينزل إلى رحم الأنثى من أعلى. وذا قال وأنزل لكم من الأنعام، يعني هذا مبتدأ نزول، مثل قال أنزل من السماء ماء، والقول الأول يقول من الأنعام بين الجنس، أنزل لكم من الأنعام أي أنزل لكم هذا الجنس أو الأنعام، يعني يختلف القولان في فهم، يعني القولان مختلفان في الآية، واضح القولان. طيب القول الثالث وأنزل لكم من الأنعام، أنزل أي خلقها بأمر نازل من السماء من الله، يعني ما يلزم أن تكون نفس الأنعام نزلت من السماء، لكن وأنزل لكم الأمر بخلق نازل من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأقرب، لأن لو قلنا بالآية على ظاهرها عندنا آية عامة، قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني معناه أن كل شيء موجود في السماء، خزائن في السماء، وهذا فيه بعد. لذلك الأقرب هو هذا القول الثالث أنه أنزل أي خلقها بأمر نازل من السماء، مثل قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع أن ما نوعد ما يوعد البشر، مما يوعد البشر النار، والنار جاء في الحديث أنها في الأرض السابعة. في السماء رزقكم وما توعدون، لأن الوعد يعني كلمة العذاب تنزل من عند الله عز وجل، الله في السماء، وإن كانت النار في الأرض. هذا هو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.